بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين. ما بعد، نواصل استماع الأسئلة والإجابة عليها بحسب الاستطاعة إن شاء الله، ولكن يجب أن يكون السؤال محررا، يعني تكون صياغته واضحة، وأن يكون السؤال عن الأمور المهمة، الأمور التي تدعو إليها الحاجة. وأما الأسئلة التي فائدتها قليلة أو لا تدعو إليها الحاجة، أو الأسئلة المتكلفة، هذه ينبغي ألا ترد وألا يرد عليها، لأنها تضيع الوقت وقد لا يكون فيها فائدة أو فائدتها قليلة. هذا ما أحببت التنبيه عليه، والله الموفق. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. صاحب الفضيلة، هذا السائل يقول: ورد في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرع بين نسائه في السفر، سؤالي عن الكيفية، وهل وقعت القرعة دائما على واحدة يجوز للرجل أن يأخذها معه ويترك الأخريات؟
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. استعمال القرعة إنما يكون في الأمور التي لا يتوصل إلى معرفتها إلا بواسطة القرعة. أما الأمور الواضحة، الأمور التي ليس لها أهمية، هذه لا تستعمل فيها القرعة. القرعة إنما تستعمل في الأمور المشتبهة التي لا يعرف وجه الصواب فيها، إذا حصل مشاحة ومزاحمة للمستحقين، حصل للمستحقين مزاحمة ومشاحة، حينئذ لا سبيل إلى تمييز من له الحق إلا بالقرعة. وتسمى في القرآن الإسهام، الإسهام كما قال تعالى: فساهم فكان من المدحضين، يعني يونس عليه السلام لما أشرفت السفينة على الغرق وكانت لا تنجو إلا بإلقاء من حصل منه ذنب، ولا يدري من هو هذا الذي عليه هذا الذنب الذي فعل عن السفينة إلى الغرق بسببه، فألقوا القرعة ووقعت على نبي الله يونس عليه السلام، فألقوه في البحر في قصته المعروفة التي ذكرها الله سبحانه وتعالى، وكذلك في قصة مريم لما تنازع بنو إسرائيل، مات أبوها وهي صغيرة، وكان أبوها هو شيخ بني إسرائيل في وقته وعالمهم، فكل منهم يريد أن يحضن هذه الطفلة، يتشرف بحضانتها أي بتربيتها، فتنازعوا فيها: ما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يقتل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون. استعملوا القرعة، خرجت لزكريا عليه الصلاة والسلام فكفلها زكريا، أو كفلها زكريا على قراءة، خرجت له القرعة فصار هو المقدم في الاستحقاق. هذا من ناحية القرآن وذكره للقرعة. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يستعمل القرعة أيضا، وذلك إذا أراد أن يسافر فإنه يقرع بين نسائه، فأيهما خرجت له القرعة سافر بها، وهذا من عدله صلى الله عليه وسلم. وإن كان يحب بعض نسائه أكثر من بعض، لكن حبه لبعضهن كعائشة رضي الله عنها لا يحمله على أن يختصها من بين النساء فكان يقرع، فإذا خرجت القرعة على إحداهن سافر بها. وكذلك ذكر الفقهاء أن القرعة تستعمل أيضا في الطلاق، ولو كان له عدد من النساء من الزوجات 4 أو 3 أو 2 فطلق إحداهن ولم يبين اسمها، ولا يجد، نسي من هي، نسي أيهن، أو مات ولم يبين، استعمل القرعة. فمن وقعت عليها القرعة وقع عليها الطلاق. فالقرعة إذن حل شرعي، وأيضا فيه عدالة بين المتشاحين والمستحقين، ولا يغضب أحد. والقرعة هي أن تكتب أسماء المستحقين، تكتب على أوراق صغيرة، ثم توضع في كيس أو في شيء يخفيها، ثم يدخل يده ويخرج واحدة من هذه الأوراق، فمن خرج اسمه صار هو المستحق. ولو تكررت القرعة كل مرة، يعني تكرر خروجها لواحد معين، فإنه يكون لها لحقه. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، يقول: تكلمت في الدرس السابق عن الكتابة في الدرس، ونحن نكتب معكم لسببين: أولا أن هذه الكتابة خاصة، ثانيا أنها لتقييد هذا السماع خوفا من النسيان. والسؤال: هل أذنتم لنا أحسن الله إليكم بالكتابة على ذلك؟
والله ما أستطيع أن أذن في هذا، لأن الكتابة هذه تبقى وقد تقرأ، يقرأها غير الذي كتبها، فينسب هذا الرأي إليه، وهو إنما هو من فهم الذي كتب، فلا يعني أسمح بالكتابة. هذا من ناحية. الناحية الثانية أن الكتابة تشغلك عن الاستماع وفهم الكلام، عليك أنك تستمع. وكما ذكرت لكم، الذي يريد الاحتفاظ بالكلام استعمل سجل، اليوم في حل، لأنه يكون بالصوت، صوت المتكلم، لا بخط الكاتب الذي ربما يفهم غير ما يقوله المتكلم. وكم حصل وحصل من نسبة أشياء إلى بعض الناس وهي ليست من كلامهم بسبب هذا الخطأ. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا السؤال يقول: لدي مجموعة من الأولاد وأعاني منهم عند صلاة الفجر، وأحيانا تقام الصلاة وهم في دورة المياه، وأذهب لإدراك الجماعة، فما هو الأفضل في حقي تجاههم؟
يجب عليك مواصلة أمرهم بالصلاة والصبر على هذا، وما ذكرته من أنه قد تقام الصلاة وأن تتابعهم هذا حله سهل، أن تبكر في إيقاظهم، يعني تبكر نصف ساعة أكثر أقل، قدر ما إنهم يقومون يتوضون ويدركون الصلاة أنت وياه، قدم إيقاظهم ولا تؤخر حتى يضيق الوقت.
نعم.
لكن لابد من المواصلة والصبر عليه. قال تعالى: وأمر أهلك بالصلاة والصبر عليه. هذا من الصبر. نعم، والله يعين الجميع. ما في شك أن الأولاد أنهم أمانة وحمل ومسؤولية، يجون لها صبر. ولكن إذا صلحت النية وقام الإنسان في الواجب أعانه الله. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، يقول: هل في التلاوة وسجود الشكر دعاء خاص أم أنه يقال فيهما ما يقال في سجود الصلاة؟
ليس لسجود الشكر دعاء خاص. وسجود الشكر يشرع عند تجدد نعمة أو اندفاع لقمة، تجدد نعمة أو اندفاع لقمة عن الساجد أو عن عموم المسلمين، سواء كانت هذه النعمة خاصة بالشخص كان يرزق بولد أو يحصل على شيء ينتفع به، أو كانت هذه النعمة عامة للمسلمين كفتح بلاد من بلاد الكفر أو موت طاغية من الطغاة الذين يؤذون المسلمين، كما سجد أبو بكر رضي الله عنه لما قتل مسيلمة الكذاب. إذا كانت النعمة عامة للمسلمين فإنه يستحب سجود الشكر. وما يقال في سجود الشكر هو ما يقال في سجود الصلاة سواء: سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى، ويكررها رب اغفر لي، ويدعو مثل سجود الصلاة سواء، لأنه لم يرد فيه دعاء خاص. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، يقول: ماذا يفعل الإمام إذا صلى بالناس الصلاة السرية كالظهر مثلا وجهر بقراءة نافية؟ هل يتم الصلاة جهرا أم يتوقف؟ وما العمل في ذلك؟
لا، ما يفعل إذا ذكر هو أو ذكر من المأمومين فإنه يسر القراءة ويكمل، يبني على قراءته التي جهر بها، يبني عليها ويسر ولا يستمر بالجهر. وكذلك بالعكس، لو صلى بالليل صلاة الجهرية وأثر فيها ثم ذكر أو ذكر فإنه يجهر فيما بقي ويبني على القراءة التي قرأها سرا. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، يقول: صلينا مع إمام على جنازة ولكن هذا الإمام لم يأتي بالتكبيرة الرابعة، إنما سلم عقب التكبيرة الثالثة وسلم عن يمينه ولم ننبهه عليه إلا بعد أن رفعت الجنازة، وهذا نسيان من الإمام. والسؤال: ما حكم صلاتنا هذه؟ وهل علينا إعادة الصلاة الكاملة أم نأتي بالتكبيرة الرابعة فقط؟
إذا ذكرتم قريبا بعد السلام مباشرة تأتون بالتكبيرة الرابعة وما بعدها وتسلمون، أما إذا لم تذكروا إلا بعد طول المدة فتعاد الصلاة على الجنازة من جديد، لأن الصلاة الأولى ما صحت لأنها ناقصة، فتعاد الصلاة عليها من جديد. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، يقول: امرأة توفي زوجها ولها أولاد صغار وليس لهم عائل، وكنت أجمع لهم من الزكاة في رمضان وهم خارج المملكة ويسكنون سكنى الأجار، وفي الآونة الأخيرة احتاجت إلى أن تمتلك شقة وطلبت مني أن أجمع لها من المحسنين ولم أجد الذي يساعدها، هل إذا اقترضت لها دينا بواسطتي وفي رمضان آخر من الزكاة التي لها وأسدد عنها هذا الذي اقترضته؟
لا تعمل هذا العمل، بل إن حصلت على مبلغ يكفي من المحسنين من تبرعاتهم أو من زكواتهم إنك تدفع لها ما تبني به المسكن، وإن لم تحصل على شيء فإنك لا تقترض ثم تقول بجمع من لها باسمها من الزكاة وأستوفي حقي منها، هذا ما هو مستحسن ولا لائق. وبناء المسكن ما هو ضروري، إذا وجدت الآجار الحمد لله يكفي، إذا ساعدتها على الآجار يكفي إلى أن ييسر الله في المستقبل أو يكبر أحد الأولاد ويكتسب ويبني المسكن. الآجار يكفي مؤقتا الحمد لله.
سلام الله إليكم. صاحب الفضيلة يقول: لقد ظهر في الآونة الأخيرة المغنيون الذين يتغنون بالقرآن وبآيات، فما حكم ذلك؟
هذا قرأت ما حصل فيه من الضجة وما حصل فيه من، وسألتموني من كم ليلة وقلت لكم إن الذي يستهزئ بالقرآن يكون كافرا مرتدا. ولا بالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. الذي يستهزئ بالقرآن يرتد عن دينه. ومن الاستهزاء به جعله في الغناء والموسيقى مع الموسيقى، فهذا ردة عن دينه. ولكن هذا الرجل الذي قالوا عنه هو الآن تبرأ من هذا وأعلن توبته، الله أعلم. يعني حصل ضجة كما تعلمون في الصحف، والرجل أبدى ندامه وتوبة، وأحيانا ينكر ويقول أنا ما قلت شيء، وأحيانا يعلن التوبة، الله أعلم. المهم حصل ولله الحمد الإنكار، حصل الإنكار، والرجل إذا تاب تاب الله عليه. نعم، باب التوبة مفتوح. وحصل لله الحمد مصلحة عظيمة، وهي رجع هؤلاء في المستقبل، لا أحد يقدم منهم على مثل هذا الشيء. نعم.
أحسن الله إليكم. صاحب الفضيلة يقول: ذكرتم في كتابكم شرح العقيدة الواسطية قولكم: والتعطيل هو نفي المعنى الصحيح من غير استبدال له بمعنى آخر مثل فعل المفوضة، وأريد زيادة إيضاح لهذه العبارة.
نعم.
يقول: ذكرتم في كتابكم شرح العقيدة الواسطية قولكم: والتعطيل هو نفي المعنى الصحيح من غير استبدال له بمعنى آخر مثل فعل المفوضة، وأريد زيادة إيضاح.
نعم، المفوضة نفوا المعنى الصحيح، نفوا المعنى الصحيح، وقالوا هذه الألفاظ ليس لها معنى، يعني ليس لها معنى يعرف ويعلم، فتفوض إلى الله. فهم ما فوضوا إلا بعدما عقلوا، كل مفوض فهو معطل، هذا ضروري، كل مفوض فهو معطل، لأنه ما فوض إلى الله إلا بعد ما عقل المعنى المقصود. نعم.
أحسن الله إليكم. صاحب الفضيلة: امرأة صامت يوم عرفة ويوم عاشوراء بنية قضاء رمضان، هل يحسب لها قضاء رمضان أم يحسب لها أنها صامت عرفة وعاشوراء؟
قال صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنية، إنما لكل امرئ ما نوى. ولا تخلق بين صوم رمضان وصوم يوم عاشوراء، لازم تميز صوم رمضان، لأنه ركن من أركان الإسلام. وأما صوم يوم عاشوراء أو يوم عرفة هذا سنة، فلا بد أن تميز صيامها. فإذا كانت مترددة بين جعلها العاشوراء أو عرفة أو جعلها لرمضان فهذا لا يقبل ولا تبرى للمسلم. نعم.
صاحب
الفضيلة يقول: وتعيين النية لا بد أن تصوم هذا اليوم، إما على أنه عرفة أو على أنه من رمضان، أما أن تخلط بين النيتين هذا لا يجوز. صوم على أنه يوم عرفة مثلا، وتقضي اليوم الذي عليها من رمضان فيما بعد، أو تنوي أنه من رمضان، وهذا أولى، لأن صوم رمضان فرض، صوم عاشوراء أو صوم يوم عرفة سنة، تقدم الفرض على السنة. لا بد تحدد النية إما عن هذا وإما عن هذا، أما أن تجمع بين النيتين فهذا لا يصح. نعم.
أحسن الله إليكم. صاحب الفضيلة يقول: ما حكم شراء السيارات أو غيرها من البنوك الربوية إذا كانت مالكة لها، أو يقول البنك: اذهب للمعرض فإما أن نعطيك شيء أو نشتري السيارة لك؟
اذهب إلى المعرض،
اذهب إلى المعرض،
إما أن نعطيك شيئا وإما أن نشتريها لك، هذا باطل لا يجوز، لأنه بيع ما لا يملكون، وهذا صدر في فتوى أنه ما يجوز، لأنه بيع ما لا يملكون. وأما إذا كانت السيارة عندهم في ملكهم وفي حوزتهم ولم يشتروها من مال الربا فيجوز شراؤها منهم، أما إذا كانت من مال الربا فإنه لا يجوز شراؤها لأنها حرام. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، يقول ما حكم هذه العبارة يا رب؟
يعني إذا يشترط في الشراء من البنك شرطان، الشرط الأول أن تكون السيارة في حوزته وفي ملكه، ما هو يحولونك على المعرض، والشرط الثاني أن لا تكون من مال الربا، فإن كانت من مال الربا أو فيها شيء من الربا فإنه لا يجوز شراؤها. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، يقول ما حكم هذه العبارة يا رب الأرباب؟
نعم، الرب يطلق ويراد به الله سبحانه وتعالى الربوبية العامة لجميع المخلوقات، ويطلق الرب على مالك الشيء كرب الدار ورب الأسرة، لكن إذا أطلق على غير الله فلا بد من تقييده، يعني قال رب الدار رب الأسرة. وأما إطلاق الربوبية هذا لا يكون إلا لله سبحانه وتعالى، فلا يقال للمخلوق الرب، ما يقال للمخلوق الرب، بل يقال رب كذا، مثل قول عبد المطلب أنا رب هذه الإبل وللبيت رب يحميه، ومعنى رب الأرباب أي رب الملاك، الله جل وعلا هو مالك الملك ومالك جميع المخلوقات وهو رب الأرباب يعني رب الملاك. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، يقول ما الحكم في تعليق الصور من ذوات الأرواح وتكبيرها ووضعها على الجدر في المجالس والميادين، وهل من نصيحة لمن وقع منه ذلك؟
تكررت النصائح والفتاوى أن هذا حرام، لأن هذا هو فعل قوم نوح، هو فعل قوم نوح سواء بسواء، فإن قوم نوح صوروا صور الصالحين لما ماتوا بإيحاء من الشيطان، صوروها وعلقوها على الجدران ولم تعبد في أول الأمر، لأن الناس كانوا ينكرون عبادة غير الله فيهم العلماء، فلما مات هذا الجيل جاء جيل من بعدهم جاهل ومات العلماء، زين الشيطان لهم عبادة هذه الصور وقال إن آباءكم ما نصبوا هذه الصور إلا ليعبدوها، فعبدوها من دون الله، فوقع الشرك في الأرض من حين ذلك التاريخ. ثم أرسل الله رسوله نوحا عليه الصلاة والسلام يدعوهم إلى التوحيد والرجوع إلى دين أبيهم آدم وهو التوحيد، والنبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يدخل بيت عائشة ورأى فيه النمرقة معلقة على فتحة في الجدار للستر لكن فيها تصاوير، أبى أن يدخل عليه الصلاة والسلام وقال يا عائشة إن شر الخلق عند الله هؤلاء الذين يصورون، فأبى أن يدخل حتى هتك الستر يعني أزيل وقطع وجعل وسائل، فأبى أن يدخل المكان الذي فيه الصور معلقة، مع أن عائشة لم تقصد الصور، لم تقصد هذه الصور وإنما قصدت ستر هذه الكوة التي للجدار، لكن لما كان فيها تصاوير معلقة امتنع الرسول صلى الله عليه وسلم من دخول البيت حتى أزيلت، وأوصى رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن عمه علي بن أبي طالب رضي الله عنه فقال له لا تدع صورة إلا طمستها ولا قبرا مشرفا يعني مرتفعا إلا سويته، فلا يجوز تعليق الصور على الجدران مهما كان أصحابه من العلماء أو من الملوك أو من العظماء أو من الرؤساء أو من سائر الناس، حتى صور أولادك وصورك أنت لا تعلقها، ما يجوز، ولا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صور، يجب إخلاء البيوت من هذه الصور، لا سيما إذا كانت معلقة على الجدران أو كانت تماثيل، مثل ما بعض الناس يجعل على الطاولات صور تماثيل، صور كلاب، صور طيور، صور، هذا كله حرام ولا يجوز. ولا تدخل الملائكة البيت الذي فيه هذه الصور، ولا يقال هذه فنون أو هذه منابر أو هذه، هذا حرمته الشريعة، لا يجوز هذا. المسلم يمتثل أمر الله سبحانه وتعالى ولا يمشي مع التقاليد أو مع عادات الناس. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، هذه سائلة قالت
نعم.
هذه سائلة قالت يوجد امرأة انقطعت عنها الدورة الشهرية. يوجد امرأة انقطعت عنها الدورة الشهرية لمدة 4 أشهر حتى بلغت سن الإياس، ثم وصف لها الطبيب علاجا لمنعها هشاشة العظام، ثم بعد ذلك
لمنعها
هشاشة العظام.
هشاشة العظام نعم.
ثم وصف لها الطبيب علاجا لمنعها هشاشة العظام، ثم بعد ذلك عادت عليها الدورة فكان الدم مثل لون الدورة ورائحته. ماذا تعمل يا أخي الشيخ؟ هل تصلي أم تتوقف وهي الآن تصلي رغم نزول الدم عليها؟
نعم تصلي، وهذا الدم ليس حيضا، ومعروف سببه هذا الدواء، هو نزيف، هذا نزيف وليس حيضا، وأيضا هو بعد 50 وليس بعد 50 حيض، فيجب عليها أنها تصلي، تستنجي عند الصلاة وتضع شيئا على المخرج من القطن أو غيره، ثم تتوضأ وتصلي، وتفعل هذا عند كل صلاة. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، يقول بالنسبة لطالب حفظ الفقه على مذهب الإمام أحمد، هل يكفيه متن واحد أم أكثر من ذلك؟ ومتى يكون الانتقال لدراسة المذاهب الأخرى، يعني الشافعي والمالكي والحنفي؟
تعلم الفقه ليس بالحفظ فقط، ليس بالحفظ فقط، تحفظ متن أو 10 متون أو 100 متن هذا لا يكفي، لابد من المدرس فقيه يشرح لك الكتاب وتحفظ الكتاب شيئا فشيئا ويشرح لك حتى تكمله، هذه طريقة تعلم الفقه وغيره من العلوم. وأما تحديد ما تحفظ ليس له حد، احفظ ما شئت من المتون، ولكن لا تقتصر على الحفظ، لا بد أنك تحفظ وتقرأ على أحد المشايخ يشرح لك حتى تنهي الكتاب حفظا وفهما. أما مجرد الحفظ أو أنك أنت تفهم على نفسك وتظن أنك فهمت، هذا لا يفهم. نعم.
سأل الله إليكم صاحب الفضيلة، امرأة مريضة تشكو من الآلام في رجلها وترددت على الأطباء ولم تجد فائدة عند ذلك، ذهبت إلى طبيب شعبي ووصف لها الخيط لأنه اشتبه بأنه عندها عرق النساء، ولكنها سمعت بحديث 70,000 الذين لا يستوون، هل تكوي أم لا؟ ما رأي فضيلتكم في ذلك؟
الخيط مباح، الخيط مباح، وسيما عند الحاجة، وإذا لم يوجد علاج غيره لهذا المرض تكتوي وتتوكل على الله، لأن هذا من فعل الأسباب، هذا من فعل الأسباب المباحة والحمد لله. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، هل يجوز للمرأة أن تلبس الكم القصير وهل لها لبس البنطلون أم أنه تشبه من الكفار؟ وهل نفس الحكم ينطبق على رباط العنق التي تسمى بالكرافتة؟ وإذا كان اللبس على طريق التشبه، ماذا يكون تصرف المسلم إذا أجبر أو إذا أجبره صاحب العمل على لبس هذه الكرافتة؟
هذا سؤال عن شيئين، عن أو عن 3 أشياء، عن لبس المرأة للكم القصير، هذا لا يجوز، المرأة كلها عورة، فتلبس الضافي من الثياب ولا تلبس الثوب القصير أو الكم القصير، بل تلبس ثوبا ضافيا عليها، لأنها كلها عورة عند الرجال. والسؤال الثاني لبس البنطلون، لبس البنطلون لا يجوز للنساء لأنه لا يستر، بل إنه يحسن بالمرأة أكثر، أنه يبين أحجام جسمها ومفاتن جسمها، فلا يجوز لها. وأيضا فيه تشبه بالكافرات، ما هم من لباس المسلمات، بنطلون ما هم من لباس المسلمات، لأن المسلمات مأمورات بالستر الضافي الساتر غير الضيق، هذا لباس المسلمة، أن يكون ضافيا على الجسم وأن يكون واسعا لا يكون ضيقا، وأن يكون ساترا للجسم ولا يكون شفافا كبعض الأقمشة الشفافة، وأن لا يكون فيه زينة عند الخروج، لا يكون فيه زينة عند الخروج، بل يكون ثوبا سادة ليس فيه زينة ولا ما يلفت النظر عندما تخرج من بيتها. هذا مواصفات لباس المرأة المسلمة، والبنطلون لا ينطبق عليه هذه المواصفات فلا تلبسه المسلمة. والسؤال الثالث الكراهة على ما يقولون، هذه تضاهي تعليق النصارى الصلب على أعناقها، هي مشابهة، لأن النصارى يعلقون الصليب على أعناقهم، فقلدهم بعض المسلمين وجعل هذه الكرافسة على تشبه، وليست هذه من ملابس المسلمين، إنما هي سارية إلينا من المجتمع الكفار، وهم الأصل فيها أنها تعليق الصليب، فلا يلبس المسلم هذه الكرافسة. وإذا كان صاحب العمل يجبر عليها، الأعمال كثيرة والحمد لله، ينتقل إلى دائرة أخرى أو إلى عمل آخر. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، يقول في الصلاة السرية إذا لم يقرأ المأموم الفاتحة خلف إمام سواء كان ناسيا أو عامدا، هل يتحمل عنه الإمام عدم قراءته أم يجب أن يأتي بركعة أخرى؟
صحيح أن الإمام يتحمل القراءة عن المأموم، لأن قراءة الإمام تكفي عن قراءة المأموم، لا سيما في الصلاة الجهرية، فإن قراءة الإمام كافية، فإذا صلى ولم يقرأ الفاتحة تكفي قراءة الإمام ولا نقول واعد الصلاة. أبو بكر رضي الله عنه جاء والرسول صلى الله عليه وسلم في الركوع، ودخل معه في الركوع، ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بإعادة الركعة مع أنه لم يقرأ الفاتحة، ولو كانت قراءة الفاتحة واجبة على المأموم لما صحت الركعة في أبي بكر رضي الله عنه. فالتشدد في هذا غير محل، الحمد لله، من كان له إمام فقراءته له قراءة، وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، إنما جعل الإمام ليؤتم به، فالإمام تكفي قراءته عن المأموم. لكن الأحوط إن المأموم إذا تمكن من قراءة الفاتحة من غير تشويش فإنه يقرأها خروجا من الخلاف، وأيضا هذا أكمل للصلاة. أما إذا لم يتمكن من قراءتها فإنها تكفي قراءة الإمام والحمد لله. وهذا من فوائد صلاة الجماعة، هذا من فوائد صلاة الجماعة، صلاة الجماعة لها فوائد عظيمة، منها هذه المسألة. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، يقول صليت مع الإمام على جنازة ولكن لم آتي بالصلاة الإبراهيمية نسيانا مني، هل صلاتي صحيحة وماذا علي أن أفعله الآن؟
إن كنت صليت على النبي صلى الله عليه وسلم لأي صيغة هذا يكفي، أما إذا لم تكن صليت على النبي صلى الله عليه وسلم أصلا الصلاة غير صحيحة، لأن تركت ركنا من أركانها وهو الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. أما لو صليت على النبي ولو بقولك اللهم صل على محمد هذا يكفي. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، يقول هل يجوز أن أصرف الريال السعودي بعملة أجنبية يستلمها أقاربي في بلدي وأنا موجود هنا بالسعودية بدون ورقة رسمية، إذا كان المبلغ المحول بموجب شيك يرسل ثم يصرف، مع العلم أن البنك يقتطع أجرته مقابل تحويله أي مقابل الشيك؟
الأحوال والخروج من الإشكال انك تصرف النقود السعودية بالنقود التي تريدها في البلد التي تريد التحويل عنه، ثم تحول النقود المصروفة التي استبدلتها، النقود التي تريد أن ترسلها إلى أهلك ترسلها تحويلا بعد ما تصرفها، تحول الريالات السعودية إلى العملة التي تريد وتحول العملة التي تريد. هذا هو الأسوأ، ومن فعل هذا فلا إشكال عليه أبدا. أما إنك تسلم ريالات سعودية ويسلم بدلها ريالات أو نقود عملة في البلد الآخر، فهذه فيها إشكال كبير، لأن فيه عدم تقابل، والصرف يشترط له التقابل في المجلس، وهذا ما حصل فيه تقابل، سلمت الريالات السعودية ولم تسلم بدلها في المجلس، وإنما يسلم بدلها في بلاد غائر بلاد آخر، هذا إشكال كبير ويدخل في ربا النسيئة. ولكن بعض علماء العصر ومنهم المجمع الفقهي في مكة الرابطة قرروا أنه إذا كان الشيك مصدقا، إذا استلمت شيكا مصدقا بالعملة التي تريدها في البلد الآخر، فهذا يقوم مقام النقود، الشيك المصدق يقوم مقام النقود على هذه الفتوى لا بأس إذا كان الشيك مصدق. أما إذا كان الشيك ما هو مصدق فهذا لا يجوز، أنك لم تقدر لا نقودا ولا ما يقوم مقام النقود وهو الشيك المصدق. نعم يأخذون كل ما نقبل. نعم
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة،
من بين الحكم الشرعي والناس كيفون. نعم
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، رجل أخرج قرضا من البنك العقاري باسم والدته.
نعم
رجل أخرج قرضا من البنك العقاري باسم والدته وبنى له به منزلا، والأم تسأل هل عليها شيء من هذا القرض أمام الله في حياتها أو بعد موتها إذا لم يسدد ابنها القرض، علما أنها لم تستفد من هذا القرض لا بقليل ولا كثير.
على حيلة من باب الحيل، والحيل لا تجوز، إن البيت لك والقرض باسم والدك، الحكومة عقدت القرض على أنه إنه لك أنت ما هو لوالدك، فهذا احتيال لا يجوز، احتيال وكذب ولا يجوز العمل هذا، وإن كان الناس واقعين فيه لكنه لا يجوز، لأنه كذب واحتيال. والمشروع إذا كان عندك أرض ولم يسبق إنك اقترضت، إنك تقدم طلب القرض لعمارة فيها كما ينص عليه النظام. أما أن تقول أنت ما تستحق القرض لأنه ما ينطبق عليك النظام، تجعله باسم آخر ينطبق عليه النظام، هذا كذب واحتيال. والدين يكون على من التزم به، يكون على من التزم به أمام الحكومة وكتب عليه، كتب في ذمته، يكون عليه وهو المسؤول عنه في الدنيا والآخرة. نعم
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، في قول النبي صلى الله عليه وسلم اجعلوا آخر عهدكم بالبيت أو كما قال صلى الله عليه وسلم، والسؤال هل يلزم في العمرة أن يكون آخر العهد بالبيت أم لا يلزم ذلك وهو خاص بالحج؟
صحيح أن هذا خاص بالحج، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم خاطب به الحجاج، كان الحجاج ينفرون من كل وجه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت، فهو خاص بالحج. وأما العمرة فالجمهور على أنه ليس لها وداع. وأيضا الرسول صلى الله عليه وسلم كان يحج وكان يعتمر، والصحابة كانوا يعتمرون، ولم يرد أنه أمرهم بالوداع ولا أنه فعل الوداع للعمرة، هذا ما ورد. فالصحيح أن الوداع خاص للحج، وأما العمرة فلا وداع لها. نعم
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، سائل يقول: مات زوج أختي وخلف ابنا وبنتين، وليس يوجد من أقربائه لا أب ولا أخ ولا عم.
مات
زوج أختي،
نعم،
وخلف ابنا وبنتين، وليس يوجد من أقاربه لا أب ولا أخ ولا عم، وأنا ابن عمه وخال البنات. السؤال: هل أتولى أنا عقد نكاحهم مع وجود أخ له من الأم فقط؟
هذا تراجع المحكمة فيه. تراجع المحكمة في، لأن إثبات الولاية على النكاح وغيره هذا لازم يقوم بإشراف القاضي. تراجع المحكمة. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذه السائلة تقول: المرأة إذا عملت عملية اللولد فإن فترة حيضها تزيد، هل تعتبر عدة الحيض ما قبل العملية أم ما بعدها؟
إذا عملت لولد وزاد عليها الدم، زادت المدة، أيقال أن الحيض انتقل من العادة الأولى إلى عادة جديدة. الحيض يزيد وينقص فتنتقل إلى العادة الجديدة التي بعد تركيب اللولب وتكون هي حيضتها. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة يقول: ما حكم قيام بعض المؤسسات بتوفير رعاية طبية لموظفيها عن طريق تعاقد المؤسسة مع شركات التأمين لهذا الغرض؟ وإذا كان ذلك غير جائز شرعا، ما هو تصرف الموظف حيال ذلك، خاصة وأن عقده مع المؤسسة يحتمل على توفير رعاية طبية له؟ وهل عليه من إثم في حالة استخدامه لهذا التأمين الطبي؟
التأمين التجاري حرام لجميع أنواعه، الطبي وغير الطبي، لأنه أكل لأموال الناس بالباطل، لأنه عقد على مجهول وغرض. والمسلم إذا احتاج إلى العلاج يعالج على حسابه، قليلا كان أو كبيرا يعالج على حسابه، ما هو على حساب الناس، على حساب الشركة. والشركة ما تدفع شيء من عندها، من أموال المشاركين، من أموال الناس، ظلم للناس. حتى تستغرق العملية أموالا طائلة وتؤخذ كلها من أموال المشتركين بغير حق. هذا لا يجوز، التأمين لا يجوز بجميع أنواعه. وعلى المسلم يتوكل على الله، وإن احتاج إلى العلاج يعالج على حساب الفلوس. أو سيارة تعطلت أو أصاب حادث يصلحها هو على حسابه، ما هو على حساب الناس، على حساب المشاركين. التأمين كله باطل جميع أنواعه، وليس هو من عقود المسلمين، وإنما هو عقد واحد بما فيه من الغرر والجهالة والمقامرة والمخاطرة والآفات الكثيرة فلا يدخل الإنسان فيه. وإذا أجبر على الدخول فيه فإنه يدفع من أجل دفع الضرر عنه، ولكن لا يستعمله، لا يستعمله لأنه، فإذا احتاج إلى علاج أو احتاج إلى تصليح سيارة يعالج أو يصلح سيارته أو يعمل بيته على حسابه. وإنما يدفع التأمين لأنه مجبر عليه وحيل بينه وبين العمل إلا به، فيدفعه من باب دفع الضرر، لكنه لا يستفيد منه شيئا لأنه ظلم. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. بالنسبة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى الصبح في جماعة ثم جلس في مصلى إلى أن قال ثم صلى ركعتين، أيهما أفضل، أن تصلى هاتين الركعتين في المسجد أم في البيت؟ لحديث: وصلاة المرء في بيته أفضل إلا المكتوبة. والسؤال الآخر:
الرجل يصلي في المسجد الفجر وغيره، يصلي في البيت، والحديث إنما هو في الجلوس في المسجد، صلي الفجر في المسجد ويجلس في مصلاه المسجد إلى أن تطلع الشمس ثم يصلي ركعتين، ولا يصلي المسلم في بيته صلاة الفريضة. نعم. هذا السؤال الأول.
والسؤال الثاني: أحسن الله إليكم، في بقائه في المسجد عقب صلاة الصبح ومداومته على ذلك، هل هذه السنة دائمة؟ حيث سمع من بعض الناس أن مداومته على ذلك من البدع.
لا، هذا الكلام من البدع، الكلام هذا هو اللي من البدع. المداومة عليه عمل صالح، والرسول صلى الله عليه وسلم لم ينهى عن المداومة عليها. فكل ما تمكن الإنسان من تنفيذ هذه السنة فإنه ينفذها وهي زيادة خير. ولا يجوز لأحد أن يحجر على الناس فعل الخير وكل شيء بدعة وكل شيء بدعة، هذا لا يصلح أبدا. يجوز الكلام أن يقال هذا بدعة أو هذا سنة إلا بدليل، أما فهم الإنسان يبني عليه الحكم الشرعي على فهمه لا يجوز. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة يقول: نحن إخوان ثلاثة وعندنا عوائل ونسكن في دور واحد.
نحن إيه؟
إخوان ثلاثة.
نعم.
وعندنا عوائل.
عوائل؟
عوائل نعم. ونسكن في دور واحد ومعنا الوالدة، وأحد إخواني لا يصلي في المسجد، وحاولت أن أخرج من المنزل وأسكن في بيت ثاني لكن الوالدة غير موافقة، هل إذا خرجت من عند إخواني اعتبر عاق لوالدتي؟
ماذا من نخوص يصلي ما ترك الصلاة، إنما ترك الصلاة مع الجماعة فهو يكون تاركا لواجب، لكنه يؤدي الصلاة يصلي، لكن تركه للجماعة هذا ترك لواجب عظيم ومعصية عظيمة، فعليك بمناصحته ولا تخرج من البيت، لا سيما إذا كانت أمك تريدك أن تبقى في البيت فرضاؤها مطلوب مع مناصحة هذا الأخ أن يصلي في المسجد والمداومة على مناصحته لعل الله أن يهديه. لكن ما دام أنه يصلي ولا ترك الصلاة فإنه يساكن في البيت، تجوز مساكنته والاجتماع معه لكن مع الإنكار عليه. أما لو كان لا يصلي أصلا هذا يعتبر كافرا ولا يجوز لقاؤه في البيت لمن يقدر على إخراجه. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة يقول: هل ورد حديثا أن الشمس تسير؟
تسير؟
نعم.
هل الآية القرآنية والشمس تجري، وش معنى تجري؟ معنى تسير، كل في فلك يسبحون، الفلك هو الذي تسير فيه الكواكب، الكواكب تسير في أفلاك، الشمس لا شك أنها تسير وأنها تجري. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، إذا جامع الرجل أهله أو احتلم هل يغتسل؟
نعم.
قبل أن يبول.
نعم.
يقول: إذا جامع الرجل أهله أو احتلم هل يغتسل قبل أن يبول أم لا يصح الغسل إلا بعد البول، لأننا سمعنا أن الجنابة لا ترتفع إذا لم يبول الإنسان قبل اغتساله؟
هذا من الجهل الفظيع والقول على الله بلا علم. الإنسان يستنجي ويغسل الفرج وما لوثه ويتوضأ، إن كان فيه بول يبول، أما إن كان ما فيه بول يكفي أنه يستنجي ويغسل المحل، وهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. أما أنه لازم يبول هذا ما يقوله إلا جاهل، وليس جاهل بل جاهل مركب بعد. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة يقول: ما الراجح في مسألة زكاة الحلي، يعني حلي النساء؟
نعم. الراجح أنه لا زكاة فيه ما دام أنه معد لللبس، إنه لا زكاة فيه، وهذا قول جمهور أهل العلم سلفا وخلفا. ومن أراد أن يزكيه من باب الاحتياط هذا شيء طيب، باب الاحتياط الزكاة كلها خير، إذا كان عنده قدرة يزكيه هذا أحوط ما في شك، والزكاة خير. أما الإلزام فنحن لا نلزم أصحاب الحلي الذي لللبس، ما نلزمهم بالزكاة لأنه لم يعد للنماء وإنما أعد للاستعمال، فيصبح مثل الثياب التي لللبس ومثل السيارات التي لللبس والدواب التي للركوب والحمل والبيوت التي للسكن، كل ما يعد للاستعمال والاستهلاك إنه لا زكاة فيه. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة يقول: الذهب الأبيض هل يجوز للرجل أن يلبسه أو هو داخل في عموم النهي؟
ما هو بذهب هذا، هذا معدن آخر الناس سموه ذهب وما هو ذهب، فلا يدخل في حكم الذهب، هذا معدن لكنه معدن نفيس، فلنفاسته قالوا هذا ذهب، ما هو ذهب، ألا يأخذ أحكام الزاد؟ نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، هذا يقول: ما توجيهكم صاحب الفضيلة إلى النساء اللاتي يركبن اللولب أو يؤخرن العادة أو يقدمنها أو يوقفنها بالحبوب وأنواع الإبر مما يسبب التباسا عليهن وعلى أهل العلم؟
إذا احتاجت المرأة إلى هذه الأمور تعملها، إذا احتاجت إليها واضطرت إليها لا بأس، لأنها من باب العلاج. أما إذا لم تحتج إليها فإنها تتجنبها، لأنها تحدث لها ارتباكا في الدم والتباسا تشوش عليها عبادتها، فمع السعة لا تعمل هذه الأشياء. أما مع الاضطرار فلا بأس بعملها، لأنها للحاجة وللعلاج. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، هذا السائل يقول: رجل مر على الميقات وهو يريد الحج ولم يحرم من الميقات ولم يلبس ثياب الإحرام.
رجل
مر على الميقات وهو يريد الحج.
نعم.
ولم يحرم من الميقات ولم يلبس ثياب الإحرام وأحرم من مكة، وقد قال له أحدهم إن عليه في ذلك فدية، وقال له آخر إنما عليه فديتان: فدية لعدم إحرامه من الميقات وفدية للباسه المخيط، وقال له ثالث: عليك ثلاث فديات، وزاد الفدية الثالثة لأجل تغطية الرأس، فأي ذلك صحيح؟
نعم، هذا كله صحيح. إذا كان مر بالميقات وهو يريد الحج ولم يحرم، ترك واجبا وهو الإحرام من الميقات، ومر بملابسه وهو ناول للإحرام، إذا نوى الإحرام بعدما تجاوز الميقات نوى الإحرام لكنه لم يخلع الملابس، فعليه فدية ثانية للملابس، وعليه فدية أيضا لتغطية الرأس من حين ينوي الإحرام. أما ما دام ما بعد نوى الإحرام ليس عليه شيء إلا الفدية الأولى وهي تجاوزه الميقات بدون إحرام. فمروره على الميقات وهو يريد الحج ولم يحرم هذا تقرر عليه فدية، إلا إن رجع قبل الإحرام، إن رجع وأحرم من الميقات فليس عليه شيء. أما إن ذهب ومضى ولا أحرم إلا بعد ما تجاوز الميقات أو وصل إلى مكة، فمن حين نوى الإحرام يجب عليه خلع الملابس المخيطة ولبس الإزاء والرداء، فإذا لم يخلعها وجب عليه فديتان: فدية عن المخيط الذي على البدن وفدية عن تغطية الرأس. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، يقول: ما جاء في حديث أخرجه أبو نعيم في سور الأنبياء وأنها كانت عند راهبة وأراها قريشة، كيف نخرجها مع تحريم السور على فر صحتها؟
هذا خاص، هذا من باب الخاص، شيء خاص هذا، وهذا عند راهب ما هو عند المسلمين، هذا عند راهب عند نصراني ما هو عند المسلمين. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، يقول: ما الفرق بين قول القائل توكلت على الله ثم عليه وقوله اعتمدت على الله ثم عليه؟
الفرق أن التوكل جاء لفظه مأمورا به في القرآن: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، فلا يجوز إطلاقه على غير الله. أما الاعتماد هذا ما جاء في القرآن، ما جاء حصره على الله كما حصر التوكل، ففيه فرق واضح. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، يقول: ما موقف الصحابة في عهد عمر رضي الله تعالى عنهم من التماثيل والنصب الموجودة في مصر إلى الآن؟
هذه أولا ما كانت تعبد، إنما هي آثار فقط، مقابر فرعونية، ما هي أصنام، هذه مقابر الفراعنة بنوها على قبورهم، فهذه من باب البناء على القبور، لكنها ما كانت تعبد. وأيضا هذه يقولون صعب نقضها، وصعب الصحابة ما عندهم إمكانيات تهدم أبا الهول الجبل، ما عندهم إمكانيات. وأيضا فيه من يقول إنها كانت في عهد الصحابة مطمورة ومغطاة بالرمال، لم تكن واضحة. نعم. وتحطيم التماثيل واضح في كتاب الله عز وجل، إبراهيم عليه السلام حطم التماثيل، والرسول صلى الله عليه وسلم لما فتح مكة هدم الأصنام التي في الكعبة والتي خارج مكة، هدم الأصنام هذا أمر واجب على المسلمين إذا تمكنوا من ذلك. وأيضا له الكلام قاصر على التماثيل، أيضا البناء على القبور، الأضرحة التي تعبد من دون الله الآن يبدأ بها وتهدم، بقوله صلى الله عليه وسلم لا تدع قبرا مشرفا إلا سويته، فلا يقتصر على هدم التماثيل بل تهدم التماثيل، والقبور أيضا تزال المباني التي عليها والسرج والكتابات، وتجعل قبورا عادية لا تلفت الأنظار. أما أنها تهدم التماثيل والأضرحة باقية هذا نقص، ولا يفي بالغرض، ما يفي بالغرض المطلوب. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، يقول ما حكم الإصبع الزائد في اليد أو السن الزائد، هل يزال أم يبقى كما هو؟
لا بأس يزال، يعني هذا من باب العلاج، سيما إذا كان يتأذى بهذا الزائد من السن أو الأصبع، فإزالته من باب العلاج لا بأس بذلك، لكن لا يتولى إزالته إلا أهل الاختصاص أهل الطب، لئلا يحصل شيء من الضرر أو من انتشار سراية الجراحة ويحصل ضرر أكبر، لازم يتولاه أهل الاختصاص من الأطباء. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، يقول في سجود التلاوة هل يصح السجود بدون وضوء، وهل لا بد من استقبال القبلة، وهل يسجد على حالته أم لا بد أن يقف ثم يهوي ساجدا؟
لا شك أن السجود على طهارة ومستقبل القبلة إن هذا أكمل وأحسن وأتم، أما إذا لم يكن على طهارة فبعض العلماء يرى أنه يسجد كشيخ الإسلام ابن تيمية، بل إن الشيخ يفهم من كلامه أن السجود التلاوة واجب على المتوضي ومستحب لغير المتوضي، واستقبال القبلة هذا يجوز في النافلة إذا احتاج إلى ذلك، كأن يكون يقرأ وهو يسير على السيارة أو على الدابة ويقرأ ومر بسجدة يسجد ولو كان إلى غير القبلة، مثل ما أنه يصلي بالليل وهو يسير في الطريق إلى حيث توجهت به راحلته عليه الصلاة والسلام. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، يقول إذا دخلت المسجد وقت الغروب مثلا قبل أذان المغرب بعشر دقائق، هل يجوز أن أؤدي تحية المسجد أم لا؟
هذا محل خلاف بين أهل العلم، فمنهم من يرى أن تؤدى تحية المسجد في أي وقت لأنها من ذوات الأسباب، فإذا وجد سببها فإنها تشرع، مثل ركعتي الطواف، مثل ما طاف فإنه يصلي ركعتين، ومثل صلاة الكسوف فإنه متى وجد الكسوف يصلي في أي وقت، هذا رأي بعض العلماء. والرأي الآخر يقول لا، الوقت النهي لا يصلى فيه نوافل لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، والنهي يعم تحية المسجد وغيره، فبعض العلماء قدم عموم النهي وبعضهم قدم عموم الأمر، وهذا يسمونه تعارض العمومين، والمسألة لا تزال متعادلة في الخلاف، فمن صلى فلا ينكر عليه ومن لم يصلي فلا ينكر عليه، لأن مسألة اجتهادية ولم يترجح أحد القولين على الآخر. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، يقول توفي أخ لي وله أولاد، وأكبر الأولاد هو الوكيل عن أبيه، ما يلزمه نحوهم، هل يعطيهم بالتساوي أم يعطي كل واحد منهم ما يحتاجه من الكساء والنفقة؟ وأنا عمهم أريد أن أكفل واحد منهم بكل ما يحتاجه من كساء ونفقة، هل يلزم أخوه الأكبر أن يعطيه ما يعطي إخوانه أم يكفي ما أعطيه أنا؟
النفقة على قدر الحاجة، ما في شك في النفقة الكبير ليست مثل نفقة الطفل الصغير، فيعطي كل واحد على قدر حاجته، وهذا هو العدل في النفقة، ومن قام أحد بنفقته فإنه لا يعطى لأن حصلت كفايته فلا يعطى زيادة على ذلك. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة يقول: هل تجد الصلاة في معاطم الإبل؟ وهل أبوالها طاهرة في العلاج؟ وإذا استخدمت في العلاج هل يجب إزالتها عند الصلاة؟
أرواث الإبل وأبوالها طاهرة، الروث الإبل طاهر والبول طاهر، ويجوز شربه للعلاج، ولا يغسل ملابسه ولا يغسل فمه من بول الإبل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر العرانيين الذين أصابتهم الحمى أن يلحقوا بإبل الصدقة وأن يشربوا من أبوالها وألبانها، ولم يأمرهم بغسل ما يصيب ثيابهم منها، دل على أنها طاهرة أبوالها وأرواثها. وأما الصلاة في معاطنها فإنها لا تصح لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في معاطن الإبل، والنهي يقتضي عدم الصحة، لا تجوز الصلاة في معاطن الإبل، ما هم من أجل انتهاء روث الإبل، روث الإبل طاهر، ولكن لمعنى آخر الله أعلم به لم يتبين، فنحن ننفذ النهي ولا نصلي في معاطن الإبل ولو لم تظهر لنا الحكمة في ذلك، مثل ما أمرنا بالوضوء من أكل لحوم الإبل فننفذ الأمر ولو لم يتبين لنا الحكمة في ذلك. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة يقول: ما حكم الطبق الخيري؟ ما حكم الطبق الخيري الذي تقوم به جمعية تحفيظ القرآن لقصد جمع التبرعات؟
هذا من العبث، من تلاعب بالأموال، اللي يريد الخير يتصدق بدون طبق وبدون هذه الإجراءات الملتوية الصعبة، اللي يريد الخير الباب مفتوح يتصدق بما تيسر للمحتاجين بدون طبق خيري أو طبق شري أو ما أدري كيف، هذه كلها من اللعب والعبث. نعم. وإضاعة الوقت. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة تقول: ما حكم تقول السائلة: ما الحكم في نظر المرأة إلى الرجال الذين يلقون المحاضرات الإسلامية أو الفتاوى عبر التلفاز؟
إن كان نظرها نظر شهوة تنظر إليهم نظر شهوة هذا لا يجوز، قل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن، أما إذا كانت تنظر إليهم بدون شهوة من أجل أن تتلقى العلم أو من أجل أن تنتبه للكلام فلا بأس بذلك، إذا كان النظر من غير شهوة فلا بأس بذلك. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة يقول: من لديه بطاقة لتبرعه بالأعضاء وقد توفي، هل يجوز أخذ أعضائه بناء على موافقته في حال حياته؟
لا، لا يجوز تقطيع الميت وأخذ أعضاء ولو أذن بذلك، لأنه ما له إذن بعد وفاته، ما له إذن في بدنه، ولا يجوز تقطع بدن الميت بعد وفاته، قطع أعضاءه هذه مثلة، هذا من المثلة، وكسر عظم الميت كسر عظم المسلم ميتا ككسره حيا، لا يجوز هذا، لا يجوز قطع، كما أنه لا يجوز قطع أعضائه وهو حي، لا يجوز قطع وهو ميت، لأن جثة المسلم لها حرمة، لا يجوز العبث فيها. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة: رجل تزوج امرأة ثانية وأراد أن يطلق الأولى، فطلبت منه البقاء على أولادها الصغار مع التنازل عن حقوقها، هل لها ذلك؟ وهل عليه شيء في هجرانها؟ وقد أصبح الآن أولادها كبار وهي تعيش عند ابنها في بيت زوجها.
لا أبد، ما في شيء، إذا أسقطت حقها في مقابل أنه لا يطلقها فهذا شيء فعله الرسول صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يطلق سودة بنت زمعة رضي الله عنها لكبر سنها، طلبت منه أن تبقى على عصمته لتبقى من أمهات المؤمنين وتكون زوجة له في الجنة وأن تسامحه في حقها، ووهبت حقها لعائشة، فالنبي صلى الله عليه وسلم قبل منها هذا وأبقاها ونقل حقها إلى عائشة كما وهبته لها، هذا شيء لا بأس به وفيه المصلحة ظاهرة ولا ضرر فيه. نعم. لأنها هي التي اختارت هذا وأسقطت حقها فلا بأس بذلك، ولها مصلحة في ذلك في بقائها مع أولادها أو في بيتها، وفي عصمة هذا الزوج يكون محرما لها وفي مصالح هذا. نعم.
أحسن الله إليكم. صاحب الفضيلة يقول: ما حكم التغني بأذان الجمعة أو غيره من الأذان؟
الأولى أن الأذان ما يدخله تلحين ولا تطريب، لا بأس أن يحسن صوته به، هذا أحسن، ويرفع صوته هذا طيب، الصوت الحسن الصوت المرتفع هذا مطلوب في الأذان، من غير تلحين من غير تلحين. وأما إذا لحن فهذا يكره، لأنه يعني تحول إلى ما يشبه الأغاني فيكره هذا. والفقهاء يقولون يصح الأذان ولو ملحنا أو ملحونا، يصح يعني يصح، ما هو إنه مستحسن، لكن لو أذن يجزي أذانه، يجزي أذانه ولو كان ملحنا أو ملحونا. الملحن هو اللي فيه تطريب، والملحون الذي يكون فيه نحو من ناحية فيه لحن من ناحية اللغة، كرفع المنصوب أو خفض المرفوع أو غير ذلك، إلا إذا أحال المعنى، إذا أحال المعنى فإنه لا يصح. مثل ما لو قال أشهد أن محمدا رسول الله بفتح اللام، يصير الكلام ما تم، يصير ما تم الكلام، ما جاء خبر إن، فإن هذا لا يصح لأنه ما تم هذا. أما مجرد اللحن اللي لا يفيد المعنى هذا لا يضر. نعم.
أحسن الله إليكم. صاحب الفضيلة: هذا رجل قد كان عاصيا ثم تاب، وكان قبل ذلك لا يصوم رمضان.
لا
يصوم رمضان.
نعم.
ويمر عليه أسبوعان أو ثلاثة ولا يصلي، ما الحكم عليه والحالة هذا؟
حكم عليه أنه كان في ذاك الوقت كافر، الذي لا يصلي متعمدا كافر، فإذا تاب دخل في الإسلام من جديد، فيحافظ على الصلاة والصيام بعد التوبة، وأما ما مضى فإنه لا يقضي لأنه كان على الكفر في ذاك الوقت. نعم.
أحسن الله إليكم. صاحب الفضيلة يقول: إذا كان أبي يرضى لأمي وأخواتي بالاختلاط مع غير محارمهن ويرضى بعدم التستر المطلوب، ما موقفي من هذا إذا لم يجد النصح معهم؟
ما تملك إلا النصح، عليك بمواصلة النصح والتحذير لعل الله أن يهديهم. أما إذا كان تستطيع أن تمنع أخواتك تمنعهم، إذا كان في استطاعة منعهم من الاختلاط فيجب عليك، إذا كان ما تقدر على منعهم فلا يسقط عنك الوعظ والأمر بالمعروف النهي عن المنكر، لقوله صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. فلا بد من إنكار المنكر مع أخواتك وغيرهم، ويكون بحسب الاستطاعة، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. نعم.
أحسن الله إليكم. صاحب الفضيلة يقول: متى يبدأ وقت صلاة الجمعة؟
يبدأ وقت صلاة الجمعة من بداية وقت الظهر على الصحيح، من بداية وقت الظهر، هذا ما عليه الجمهور، وهو رواية عن أحمد، هو الذي تدل عليه الأدلة أنه ما يبدأ إلا إذا زالت الشمس. وفي رواية عن أحمد وهي المذهب كما في متن الزاد إن وقتها يدخل بارتفاع الشمس وقت صلاة العيد، بوقت صلاة العيد، ولكن هذا قول مرجوح والجمهور على خلافه، والأدلة تدل على القول الثاني أنه ما يكون إلا عند زوال الشمس. نعم.
أحسن الله إليكم. صاحب الفضيلة يقول: ما حكم مشاهدة ألعاب الكرة حيث يلبس اللاعبون السراويل على أفخاذهم؟
ما مشاهدة الكرة ضياع للوقت، وماذا تستفيد منها؟ ضيع وقتك مشاهدة لعب، ايش تستفيد منها؟ ولو كان ان اللي يلعبون ساترين عوراتهم، اما اذا كانوا ما يسترون عوراتهم ففيها محذوران، المحذور الاول النظر الى العورات، والمحذور الثاني ضياع الوقت بدون فائدة، فلا ينبغي للمسلم ان يضيع وقته في هذه الترهات وهذه الأشياء التي لا فائدة فيها. وقد يرتبط قلبه بهذه الأشياء، في الأول يكون يشاهدها لا من باب حب الاستطلاع لكن يفتن بها، لأن أنا أشوف الناس بعضهم انفتن بهذه اللعبة، فربما تأخذ قلبه ويتعلق بها قلبه فيعكف عندها ويترك الصلاة مع الجماعة أو يخرج الصلاة عن وقتها، لأن بعض المباريات يطول وقتها وقد يستغرق وقت الصلاة كله وقد يفوت عليه الجماعة. فالابتعاد عن هذه وصرف النظر عنها أولى للمسلم، وقت المسلم ثمين يستعمله فيما ينفعه في دينه وفي دنياه. أما هذه الكرة فلعبها ومشاهدتها كله لا فائدة فيه، وإذا ترتب عليه إخراج الصلاة عن وقتها فإنها تحرم. نعم. أو فيها فتح عورات أو فيها قبول، هي تحرم لهذه المنكرات التي فيها والصخب الذي فيها. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، يقول: ما حكم تخصيص الصف الأول في مصلى المدرسة لمرحلة دراسية معينة في الصف الأول أو الثاني؟
إذا كان هذا له مصلحة وله داعي لضبط الأولاد والطلاب، يضبطهم المدرسون وينظمون صفوفهم من أجل مراقبتهم في الصلاة ومراقبتهم عند الانصراف إلى فصولهم، فلا بأس بذلك، هذا مصلحة يكفي هذا. الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم عليه.